من الناحية الفقهية. بالنسبة لمسألتنا الآن وضحت، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل هناك حالات لا يسمع الإنسان ويجوز أن يلغو والقرآن يتلى؟ أبدا. كذلك قوله عليه السلام في الحديث السابق: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، ما دخل تقييد لأنه ماشي مع الآية تماما. إذن هنا عمومان تعارضا، عموم لا صلاة وعموم فأنصتوا، ما فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيقيد العام المقيد بالعام غير المقيد. مثاله الآن، مثاله للفائدة، كثير ناس مستشكلوا إذا دخلوا المسجد في وقت الكراهة يصلوا التحية ولا لا. دخل كبير غروب الشمس بدقائق، هل يصلي التحية ولا لا؟ طبعا المسألة فيها خلاف، لكن قصدنا الآن كيف التوفيق بين لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فأنت دخلت المسجد لأمر ما بعد صلاة الفجر، تصلي تحية ولا لا؟ قيل وقيل ما نفي هذا. فإن قلت لا أصلي تمسكا بهذا الحديث، جاءك حديث آخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن شو بتساوي؟ كبار العلماء اللي قرأنا لهم كلام في هذا الموضوع ما استطاعوا يحل المشكلة إلا ابن تيمية بصورة خاصة، وإلا الحافظ العراقي بصورة عامة حيث ذكر القواعد، كان من هذه القواعد ما ذكرته آنفا، وهو الدليل العام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه، أما الدليل العام الذي ما دخله التخصيص فيبقى قويا عمومه، القوي يتغلب على الضعيف، فيصبح الأمر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا في استثناء، إلا استثناءات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا رجل دخل المسجد صلاة الصبح والإمام يصلي، ما كان صلى التحية السنة قبلية، الله أكبر سلم الإمام، هل يجوز له أن يقوم يصلي سنة الفجر اللي فاته؟ الجواب نعم. ماذا فعلنا؟ لا صلاة بعد الفجر، قيدنا، لأن الرسول رأى رجلا بعد ما سلم الرسول عليه السلام من صلاة الفجر قام يصلي، قال الصبح أربعا، بعد ما صلى الرجل قال: يا رسول الله دخلت المسجد وأنت في الصلاة وما كنت صليت السنة، هذه السنة. فسكت عليه السلام. فأخذ العلماء استثناء هذه الحالة من لا صلاة بعد الفجر وهكذا بعد العصر. أحاديث كثيرة، منها حديث في موطأ الإمام مالك أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع صلى في مسجد الخير صلاة الفجر، ولما سلم وجد رجلين من بعيد يدل حالهما أنهما ما صلوا مع الجماعة، فناداهم قال لهما: أولستما مسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. إذا هذا تخصيص ثاني، أي بعد الفجر مكروه الصلاة بعد الفجر. لذلك العلماء المحققون جاءوا بقاعدة تجمع الأحاديث الواردة في هذه القضية، قالوا الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة هي النوافل المطلقة، أما النوافل التي لا أسباب فلا تكره، النوافل التي لا أسباب فلا تكره. يجينا لتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عارض لا صلاة بعد الفجر بعد العصر، هذه المعارضة ما هي قوية، لأنه لا صلاة ضعف عمومه بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. قلنا مثلا لا صلاة بعد العصر إلا من بعد الفجر إلا من فاتته سنة الفجر، بعد الفجر وبعد العصر إلا من دخل مسجد جماعة وكان صلى الفريضة هو فليصليها معهم تكون له نافلة، إلا إذن يدخل الاستثناء أخير وهو لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخل تقييد ولا دخل تخصيص. يا ذي القاعدة وإياك.
وقبل كان في الجلسة ونحن سمعنا
أهلا مرحبا
في
تعريف
واحد بس
تأكيد
الشيء.
تفضل.
يعني توضح.
تفضل.
أنت في ألبانيا.
إيه.
وفي ألبانيا ما مش عربي.
أبدا.
يعني المسلمين اللي الله أنعم عليهم بيقرأ بيقرأ القرآن الفاتح.
إيه نعم.
ولكن واحد زي من أمريكا الوسطى أو من الصين لا يفقه شيء من اللغة العربية وبده يصلي مسلم وكل أشهد أن لا إله إلا الله، شو بيقرأ فاتحة كيف؟ تفضل.
كما كنا نقرأها في بلادنا.
بالألباني
أنا أتعلم القرآن كما أنزل. كيف كان الأتراك يكتبون لغتهم التركية؟ في أي أحرف كانوا يكتبونها قبل أتاتورك؟ هذا هو بنفس الطريقة، العاجم كله في كل بلادهم قرأوا القرآن كما كتبوه بالأحرف العربية وقرأوه كذلك. وفي الأعاجم علماء بالتجويد وبالقراءات بعضهم فاق كثير من العرب.
عندهم مستثنيين، انا بقصد رجل من يوم اسلم من جديد في امريكا من السكوت وبيعرف يقول الله اكبر، ولكن بوقف مع الناس وبقول يعني كما قدر ما يستطيع، اما لا يعرف ان يقرا الفاتحه، هل هذا صواب صحيح او غير صحيح؟
هذا كل سؤال له جوابه. أنا فهم سؤالك كأمة.
لا مش أمة، لا
أنت عم تحكي كفرد.
كفرد
أنت الآن بتقول كفرد.
كفرد بحكيش
كأمة. لا طيب، نحن الآن نتكلم حقائق لا تخفى على كثير من الناس. رجل أسلم هل كان يعلم قبل أن يسلم ماذا يقول إذا أراد أن يسلم؟ الجواب لا. طيب، إذن عزم على الإسلام لابد من أن يتعلم كيف يتشهد. معليش، لكن أنت الآن بتقول بسهولة بيقول، لكن هو هل كان يحسن أن يقول من قبل؟ لا. إذن لابد من العلم، وكما قال عليه السلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإذا هذا الرجل الكافر لما عزم على الإسلام لابد من أن ينطق بالشهادتين، هو لا يحسنهما من قبل، إذا نقول لابد من أن يتعلمهما، صح ولا لا؟ إذا ما نتصور أنه هذا الرجل الذي يريد أن يسلم يصير مسلم دون أن ينطق بالشهادتين. قد يمكن يصير مسلم بينه وبين الله، لكن بينه وبين المسلمين ما بيصير مسلما حتى يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه الكلمة أول شيء هو بيتعلمها. أريد أن أقول من هذه الكلمة كما تعلم الشهادتين حتى يصبح مسلما، فعليه بالتدرج يتعلم الصلاة التي لا بد منها. عرفنا من حديثنا السابق: لا صلاة لمن لم يقرأ هذه الكتاب. إذن نقول له لازم تتعلم قراءة الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وأنا بتصور مش مجرد ما نقول له لازم يتعلم هو تعلم، لا، حياخد مش ساعات، ربما ياخد أيام، ربما ياخد معه شهور، لأن هذا بيختلف من اختلاف السن مثلا، بين طفل بين شيخ كبير مسن وهكذا. بغض النظر عن اختلاف الطبعية، رجل مثلا عنده حافظة قوية، رجل ما عنده هذه الحافظة، نتصور تماما أنه ربما يطول معه الأمد. راح نقول له: نحن من خيرك الآن بين إذا كان يسهل عليك أن تتعلم الفاتحة من قريب فعليك الفاتحة، لا هذا صعب عليك، منعطيك أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذول الكلمات الأربعة بلا شك أسهل من الفاتحة، أسهل من الفاتحة. إذن من علم الكلمات اليسرة المذللة على كل لسان، بالوقت نفسه بنقول له: لا تنسى حظك من تعلم فاتحة الكتاب. هذا هو الحل الشرعي.
إذا كلامك يدل على أنه الفاتحة مش ضروري أنه يقرأها في الصلاة.
لا ما يدل هذا.
ولا
هذا بتعرف مثلك كيف يا أبو خضر؟
نعم.
أيوة. مثل من يقول:
واحد يسوي.
نعم.
واحد يسوي.
يا سلام.
بكيفي قصد عنه سبحانه والحمد لله ولا إله إلا الله.
أنت أنا بعلمه إذا عجز إنه يتعلم الفاتحة.
عاجز مخوف.
أنت شو سويت؟ فويل المصلين وبس. لا
في عندنا واحد امريكاني بهالحي يذكر اللغه العربيه اللي لا نقدر احنا بس بقول لك يوم ان الله فتح عليه والله اعترض علينا بقول انتم كيف عرب
مزبوط.
يوم من الايام جينا نصلي انا وياه لحقنا رايح علينا ركعه بالاول جينا سوا انا سلمت مع هذا لا يا رب لا حقنا من اول ركعه بس جينا راكع الامام سلمت مع الامام وهو قام جاب ركعه قلت منين جبتها ليش تعمل هاي قال ما قرات الفاتحه لا صلاه قلت له شو الدليل عندك احنا بنعرف انه اذا لحق الامام وهو راكع جاب الركعه قال خلينا نشوف الكتاب راس الرحمن هنا قال لي صح انت صح على
حكي الرجل تشوف لو تدخل مع الجماعة اللي أسلموا جديد عند الأمريكان هي
الكلمة اللي حكاها أخونا تعلم بالتعلم، إذا أراد خطوة بخطوة.
نعم، ألا بدنا نخلي دور للشباب ألا المشايخ حاجة
خلص احنا يا غزالي.
السلام عليكم، من عندكم؟ طيب تفضل.
عندنا شيخنا عمال يتشفل وانت عم تحدث معهم بالمحافظة على الصلاة، فقلت لك رجل كبير يعني بنصحه مثل المحافظة على الصلاة، فقال لي انا يعني بصلي، قلت له كيف بتصلي؟ ما بتصلي يعني ما بتصلي. فقال انا بعد ما اروح من عملي المغرب بصلي الظهر وعصر
وليل،
لانه انا يعني صعب اني اترك واوقف عملي واوقف اصلي حتى المعلم ما يزعل. فهل هذه الصلاة يعني صحيحة وجوز يعني ترك الصلاة ظهر وعصر ومغرب حتى يجمعهم مرة واحدة، أو إذا كان راح كمان مرة يصلي يوم العشاء بعد ما يروح على بيته؟
هذا ما شاء الله عليه جمع ما لم يجمع الأولون والآخرون.
الله يعملها واحد ذا الحي وحجي، قال أنا ما عندي وقت، هذاك مش عامل.
لاحظ معي كيف بيقول وكيف يهتم بزعل المخلوق هو معلمه، أما لخلقه خلق معلمه ما بيهتم بزعله، إذا صح التعبير التعبير الشرعي ما بيهتم بغضبه رب العالمين. فهذا معناها أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الأرض. المشكلة أن الشباب اليوم وبصورة خاصة ما قبل اليوم كانوا تائهين، ما كان في هناك يعني دعاة يبصرون الشعب وينوروه ويوعوا على دينهم يفهموهم، ولذلك أصبحوا كالعجائز. يعني شو بيخطر في بال واحد منهم؟ هو بيقرب من الله وبيتعبد لله، أما فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا ما بيخطر على بالهم، فضلا عن أن يخطر على بال أحدهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يضيع صلاة ويخرج عن وقتها بدون عذر النوم والنسيان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. في الحديث الآخر: من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. وتر يعني أهله، مثل هل يحترق بيته بما فيه من أهل ومال، أتته صلاة العصر فقط. فتصور غفلة هؤلاء الناس عن دينهم وعن عبادة ربهم، اللي ما خلقهم ليعملوا لأسيادهم حتى يعتلوا ويعتذروا بزعل معلمه بزعل شيده يعني. وربنا يقول في صحيح القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. انقلبت الحقائق عند الناس، الأسباب التي لا بد منها يهملونها، والأسباب التي ليست من باب لا بد منها لكن هي مشروعة الأخذ بها يرفعونها ويحلون مقام الأسباب التي لا بد منها. إن الجنة محرمة على الكافرين ومحرمة على الفاسقين ولا يدخلها إلا المؤمنون، وكان من منادات أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسله الرسول عليه السلام بين يدي سنة حجته صلى الله عليه وسلم إلى مكة في موسم الحج اللي قبل حجة الرسول، أمرهم بأن يعلن إعلانات لهذاك الموسم لأنه فيه المشركون لا يزالون أنه لا يطوف بالبيت عريان لأنهم كانوا يطوفون عراة، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهكذا ربنا عز وجل خلق الإنسان عشان يهتم بالرزق، لأنه قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وفي الحديث الصحيح يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا الهداية مني أهدكم، ما بيطلبوا هؤلاء الناس الهداية، فبيعكس مبدأ الأخذ بالأسباب خاصة ما كان منها من الأسباب الشرعية، يتوهم أحدهم أنه إذا جلس في البيت ما بيأتيه الرزق، لكن ما بيتصور أنه إذا عصى ربه ما بتأتيه الجنة، لأن الجنة ثمنها غالية، ثمنها الإيمان والعمل الصالح، لذلك قال تعالى في القرآن الكريم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أي الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فالمحافظة على الصلاة أمر هام جدا، وأهمية المحافظة على الصلاة تعود إلى شيء ذكرت آنفا أحدهما، وهو أن الله عز وجل خلقنا لنعبده، وأعظم عباده من بعد الإيمان بالله هو الركن الثاني وهو محافظة على الصلاة، لكن الأهمية الثانية لهذه الصلوات أنها تطهر الإنسان من آثار ذنوبه وأوضار هذه الذنوب التي تتراكم على الإنسان ليلا نهارا، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تحترقون ثم تصلون الظهر فتغفر لكم ذنوبكم، ثم تحترقون ثم تصلون العصر فتغفر لكم ذنوبكم، هكذا ما بين الصلاة والصلاة كفارات لأهلها، وكما في الحديث الصحيح الآخر وهو قول عليه السلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر يغتسل في أحدكم كل يوم خمس مرات أترونه يبقى على بدنه من درني شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، خمس مرات يغتسل بنار عميق جاري دفاق لا يبقى من درني على بدني شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا، فنحن مهما كنا صالحين مهما كنا متقين فلا بد أن تزل بنا القدم قليلا أو كثيرا، كن إنسانا على حسبه خاصة الشباب، اللي بتكون شهوته عارمة قوية شديدة، كما قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. حظ من الزنا، لأن الزنا درجات ومراتب كما ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، أي اللمس أي المصافعة التي صارت اليوم عادي وما كانت هذه العادة في بلاد الإسلام، وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار بلاد الإسلام. واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاللي ممكن الإنسان ينجو منه هو ثمرة هذه المقدمات وهو الزنا، أما نظرة هيك غادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء والصديقين وامثالهم. فإذا هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان من صغائر، فضلا عن قد يكون هناك شيء من الكبائر، شو تطهيرها؟ شو كفارتها؟ كفارتها الصلاة. فإذا مثل المسلم الذي لا يصلي كمثل المريض ماديا الذي لا يتداوى، فهذا مثل مصير الهلاك، لأنه تتراكم عليه الجراثيم والمكروبات فبكون خاتمة أمر الهلاك. كذلك من الناحية المعنوية الروحية، المسلم الذي لا يصلي فهو حتما غرقان في المعاصي والذنوب، وليس كما نسمع أحيانا بعض الشباب نقول يا أخي صلي بيقدر شو شيء بالصلاة، لكان شيء بترك الصلاة شيء عجيب، يعني منطق غريب، شيء بالصلاة لكان بإيش الصلاة بإيش بيكون شيء، بيقول لك بما في القلب. كمان هذه مجادلة بالباطل، أوحى الشيطان إلى أوليائه من الإنس، لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف نستطيع أن نتصور مسلما قلبه أبيض وهو لا يصلي؟ لا، هو مفحم قلبه، ولذلك ما ينبض بهذه الحياة الروحية أبدا. فبيقول لك هذا الشاب المفتتن المسكين شيء بالصلاة؟ نعم شيء بالصلاة، لأن الله حكى عن الكفار في جهنم حينما يتحسرون أن أحدهم يقول: ولم أكن من المصلين، ولم أكن أطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. نعم أيوة. فإذا الصلاة لابد منها لسببين اثنين: أولا أنها فريضة فرضها الله فنحن نعبد الله بها، والشيء الثاني أنها دواء لهذه الذنوب التي تحيط بالإنسان ولابد منها. الصلاة عمود الدين ورأس الدين، ويكفي ما سمعناه آنفا من قوله عليه السلام: من ترك صلاة يعني واحدة فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. أما جمع الصلوات خمس في وقت واحد فهذا الذي لا يفعل هذه الصلوات يعني أقل ضلالا، كنت أن أقول أهدى سبيلا، لكن طبعا ما هو من مهتدي، لكنه أقل ضلالا. أما الذي يجمع هذه الصلوات فهو شد ضلالا. لماذا؟ لأن هذا يظن أنه يصلي والحقيقة أنه لا يصلي، لأن الصلاة كما قال تعالى إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو لا يصلي صلوات الخمس في أوقاتها، فإذا هذه ليست بصلاة. ثانيا هو يشرع فيقع في الشرك، يشرع ما لم يشرعه الله، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، فعلى هؤلاء الشباب الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة أن يحافظوا على صلوات أوقاتها وأن لا يعمدوا مع معلم أو ريس يشرط ويفرض عليهم خلاف ما فرض الله عليهم. صلاة ما في عندنا صلاة، نشيخة ما في عندنا. فلما يفاجأ الشاب المسلم بمثل هذا الشرط، فشرط الله عز وجل أحق وشرط غيره باطل، وكل شرط كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن هؤلاء يجب أن ينصحوا ويذكروا ويعرفوا بهم.
ما يبعث رجل يوق الخبز شحيح إن ما عندش فيطرق ويموت جوع. شوف الوضع يعني تاب أنا معاك معاك، ولكن الله قال على الرسول قال ولا تبقوا أنفسكم بالتاب. شخص شخص مين في مصر ما فيش خبز بتويش والله بس ما احنا عارفين والله بس كل كده وانتم في مناكبها وكل من رزقي ما كلش نام بدك مين كده تتوكل
هاي إذا سابقة من عندك ذاهب في أمثلتك كثيرة. نحن ما نقول لا يسعى وراء الرزق، أما نقول لا يسعى وراء الرزق بمعصية الله عز وجل. بمعنى قال عليه السلام في الحديث الصحيح أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجمدوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. نحن نقول للشاب عليك أن تسعى وراء الرزق، الرزق الحلال مش الرزق الحرام، الرزق الحلال، ولا نقول له لا تشتغل، اشتغل كما في القرآن في آيات كثيرة منها ما أشرت إليها، ومنها يوم الجمعة الذي جعله المسلمون خطأ وتقليدا منهم للكفار، فإذا قضي الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يوم الجمعة اليوم بعطلوا تشبها بالنصارى واليهود، هذول عندهم يوم السبت اليهود والنصارى عندهم الأحد، ليه نحن ما يكون عنا يوم مثل اليهود والنصارى؟ ما شاء الله. ربنا يقول بصريح القرآن الكريم إذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شو بده بقى المسلم أكثر من هذه الآية حظا على السعي وراء الرزق؟ لكن هذا ليس معناه اطلب الرزق بالحرام، اترك الصلاة مشان ترضي معلمك، لا. فموضوع السعي وراء الرزق شيء، وموضوع المحافظة على العبادات والصلاة في أثناء تعاطي سبب الرزق شيء آخر. تفضل يا أخي شو عندك؟ صلاة الجمعة إذا كنت بدي يكون معك دقيق في لفظك سنة، لأن السنة إلى دلالة فقهية وهي العبادة التي كان الرسول يفعلها دائما أو في غالب الأحيان، فحينئذ إذا كان هذا مقصودك بلفظة السنة أقول ليس الجمعة سنة قبلية لكن لا سنة بعدية. هذه السنة البعدية مخير فيها المسلم بين يصلي ركعتين أو يصلي أربعة، وهو مخير بين أن يصليها الركعتين أو الأربع في المسجد أو في البيت، والبيت أفضل بقوله عليه السلام: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قبل صلاة الجمعة ما في سنة بالمعنى الفقهي الذي ذكرناه آنفا، لكن في هناك أمر مرغوب فيه مندوب لكل من دخل يوم الجمعة المسجد، عليه أن يصلي ما تيسر له. في بعض الأحاديث: ما كتب الله له، في حديث آخر: ما بدا له. يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشرة إلى أن يصعد الخطيب على المنبر، فحينئذ تنتهي الصلاة ويتهيأ للإنصات والإصغاء. هذا الجواب.
سؤال يسمونه في المطلق؟
نعم
يسمونه في المطلق؟
أي نعم. نقطة
أخرى الذي الكثيرين من الناس يقولون من يأتي بعد الأذان الثاني، يقولون من يأتي حتى في نهاية، هل هذا تقبل؟ يعني يكتب له الجمعة كما
أتى
مثلا قبل
الأذان
الأول؟
نعم، هذا يدرك من صلاة الجمعة ركعة بيكون أدرك صلاة الجمعة، والذي لا يدرك ركعة ينقلب ظهرا. نعم أنا جاوبتك، لأنه يدرك ركعة ما أدرك ركعة الأولى، وبالتالي ما أدرك الخطوة. فمن قال عليه السلام: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة.
أصبح من خطوة إذا لا أهمية، فأنا جئت لا أريد أن أسمع خطوة، أصلي ركعتي الجمعة وأسمع.
سامحك الله، قول آمين. قول آمين لأنه دعك هذه للجميع إن شاء الله. هذا أخي، الصلاة بصورة خاصة بين عبادات أحكامها تختلف، بعضها شرط أو ركن، وطبيعة الشرط والركن أن العبادة لا تصح بتكون باطلة إلا بهما. بعض هذه العبادات أو الأجزاء من عبادة التي هي الصلاة ما بتكون شرط ولا ركن، بتكون فرض أو واجب. الفرق بين الفرض والواجب هو أنه ما بيلزم من إضاعة الفرض أو الواجب ضياع العبادة كلها. الآن نضرب نحن مثلا بما نحن فيه، ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فما بيجوز الإنسان مجرد ما يسمع الأذان أن يعمل شيئا، بيع وشراء يكون باطل لا ينعقد، ويذهب لذكر الله يعني لسماع الخطبة، فهذا واجب عليه، لكن لا يعني أنه إذا فات الواجب بطلت الصلاة، لأنه ما هو ركن من ركن الصلاة. عرفت كيف؟ فإذا رحنا أخذنا بالآية نهتم لسماع الخطبة لحشيما، ونحن أهوج ما نكون في هذا الزمان اللي انصرفت همة الناس شبابا وشيوخا عن العلم تعلما وتعليما. أنا أدركت في بعض المساجد في دمشق، ندخل في أي وقت من أوقات الصلاة فنجد حلقات منعقدة في أطراف المسجد، هذا الشيخ بدرس على الطلاب دون حديث، هذا بدرس تفسير، هذا بدرس فقه، هذا بدرس نحو لغة إلى آخره. الآن أصبحت المساجد كلها خاوية على روحها، وفي كمان المعالجات اللي تصدر من وزارة الأوقاف هي نفسها على طريقة معالجة أبي نواس وداوني بالتي كانت تداوى انتهى الصلاة سكر الأبواب بدل ما نيجي نحض الناس بدل ما نحض الناس على أنه يلزم المساجد، والرسول عليه السلام جعل من الرباط أن ينتظر مسلم الصلاة من الصلاة للصلاة الثانية. الشاهد نحن اليوم أصبحنا بعيدين عن الحياة الإسلامية كل البعد. فشو بقي عندنا؟ بقي عندنا أشياء لابد منها، منها صلاة الجمعة وخطبة الجمعة. فأنت بتقول إذا ما في ضرورة أن نحضر خطبة الجمعة، ما في ضرورة لتصحيح صلاة الجمعة فريضتها، لكن هي ضرورة مستقلة منفردة لحالة لابد منها تنفيذا للأمر الإلهي السابق، تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأنا بقولكم شيء الآن وأعني به تنبيه بعض الناس إلى واجب أعتقد بتجربتي في العمر الطويل الذي ربنا عز وجل امتن به علي، أكثر الناس لا يقومون بهذا الواجب، وهو قوله عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إذا الرجل قضى وطره من زوجته ليلة الجمعة لابد من بعد طلوع الفجر أن يغتسل للجمعة، لكن إذا ما اغتسل صلاته صحيحة، لكن ترك هذا الواجب لأن هذا الواجب ليس واجبا متعلقا بالصلاة ولما متعلق بيوم الجمعة. وهذا يشعر الإنسان بأهمية هذا الحكم. في بعض أيام بعض الأشهر خاصة في هذا الزمن الذي ابتلي به الناس بلبس الجوارب النايلون، فيأتي أحدهم إلى المسجد يوم الجمعة وقد يكون عمال شغال، فبتسمع خاصة لما بتسجد وبيكون هو ساجد أمامك بتشم رائحة منتنة جدا، أنا أحكم رأسا أنه هذا مغتسل، والله على ممكن صلاة الصبح توضى وجاي يصلي في الجمعة بهذا الوضوء، وهو من شغله ومشي والدنيا صيف وعتار وغبار وإلى آخره تطلع هذه الرائحة الكريهة. فقال عليه السلام توجيها للمجتمع الإسلامي كحياة تستمر على كل أيام السنة، وهو أن يغتسل المسلم ليوم الجمعة. هكذا قال عليه السلام بلسان عربي مبين، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، معنى محتلم يعني بالغ مكلف. اليوم كثير من الناس لا يغتسلون هذا الاغتسال، بيغتسل من باب النظافة وهذا لا مانع منه، لكن يجب أن يعني غسلا خاصا يوم الجمعة. فقد جاء في مستدرك الحاكم أن أبا قتادة الأنصاري دخل على ابنه في بيته وهو يغتسل فقال ما هذا الغسل؟ قال هذا غسل الجنابة، قال أضف إليه غسل الجمعة. ثم ذكر هذا الحديث. الشاهد أنه إذا واحد ما اغتسل ارتكب إثما، لكن صلاة الجمعة صحيحة لأنه هذا ليس شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. وضح لك أظن هذا المعنى.
تفضل. الإنسان اليوم في الوقت الحاضر كانوا في هذيك الأيام مرة يصلي بين جمعة اليوم كل يوم الصبح بغسل.
هذا انت الزهر عم تحكي لنا
يوم ما يكفيني يوم ما يكفيني
هو بخيش النازل عليه
هي بسرعة عامة مش بسرعة خاصة
هو لحد
يوم خاصة يا أبو خضر مذهبك على مذهب اللي بيقول واحد أتى حلاله وخرج يتنزع على ساحل البحر زلت في القدم واقف البحر وطلع طلع ايش طاهر هذا مذهبك الظاهر
يعني انت بدك سيدي الشيخ بدك شو يعني ما هذا ليس الرجل
لا لا نحن ما لنا في صدد من نجس ولا من طاهر نحن في صدد هل اغتسل هذا غسل الجنابة على مذهبك اغتسل أما على مذهب القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى هذا ما اغتسل ولذلك لما أنت بتقول وبتفرض فرضية هي قضية نسبية مثل ما قلت لك هذا أنت بتغتسل مثلا بالأسبوع مرتين ثلاثة الله أعلم لكن الناس مو كلهم متيسر لهم هذا العمل هب أن إنسانا هو كما تقول يغتسل مرتين ثلاثة في الأسبوع لكن هذا ما اغتسل من أجل اتمار بأمر رسول ولا تنسى تشرب يدك شمال أصحى انتبه
أبو خضر بخرب على الشباب
ليه
كل كلمة بيجي فيها سؤال
بس يا أخوانا الشغلة واضحة أبو خضر خلي يستمر وخلي الناس
اسمعنا شوي خلي الجبهة تتحرك شوي
هي مأمور انه ابو فتادة دخل اجعل ابنه مغتسل وسألوا عن الغسل قال له غسل الجنابة قال له ادخلي ليه
غسل اخر هو
غسل يعني شو معناه في فرقين غسل الجنابة وبين غسل الجمعة
يعني اغتسل غسل جنابي
نعم
له ان يصلي لانه طاهر
ايوه
لكن امره انه يصب الماء مره ثانيه من اجل غسل
نية غسل الجمعة
عرفت كيف؟
ليش ما قلت ان الشيخ واحد فرض واحد
تفضل
غسل الجنابه فرض وغسل الجمعة سنة
مو على كيفي حتى أقول هيك خاصة بعد ما أنت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعة واجب واجب شو بدي أقول سنة
والله واضح
السؤال الأول تبع الجمعة
ايوه
طيب ما يفعل الناس لو يكون ذلك قد يؤذن بناء الأول
هم
بشارك
عشان هاي السنة
اللي والله
أعلم ما رضينا كده هذا إذا ما تصرف اليوم إنه ما في سنة جمعة قبلية فما يفعله الناس اليوم هذا خلاف السنة لأن السنة إذا دخل المسجد أن يصلي على الأقل ركعتين قبل أن يجلس في تحية المسجد فإن شاء أن يزيد كما شرحنا آنفا يفعل ما يشاء حتى يصعد إمام عنه أما أن يدخل يصلي التحية وبالذات لما بيسمع الأذان أول انتهى بيقوم يصلي هذه السنة المزعومة وهذه لم تكن هذه السنة في زمن النبوة ولا في زمن الخلافة الراشدة لأنه لم يكن يومئذ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره لم يكن إلا أذان واحد فلم يكن هناك أذانين في فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة القبلية جاء الحديث في صحيح البخاري في إسناده الصحيح عن الشائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر. لا تعمل برازيت يا أبو خضر.
يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شو المناسب على أخوه؟ مش الأذان؟
وأنا بقول إيه؟
طيب وعند في أذان ثاني؟
أنا بقول إقامة بقول أذان.
وإذا في أذان ثاني لما
بين الأذانين سيدنا
في بينهم تطوع من أجل
أذان. الله بيعيننا إن شاء الله.
إن شاء الله بيعيننا
الأرض. أنا بقول روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر أذانا واحدا. بالعربي بتكلم أبو خضر أذانا واحدا مش بالألباني حتى أنت تقول في أذان ثاني. هو بيقول السائب يزيد صحابي من الشبيبة الناشئة في طاعة الله لأنه بيقول حج به أهله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين. حج ابن سبع سنين هو بيحدثنا بهذا الحديث الصحيح. كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر أذانا واحدا يؤذن المؤذن إذا صعد الخطيب المنبر. سميها ما شئت. أنا بهمني الحقائق. اسمه أذان هو سمى أذان. أنت تسميه نداء. معليش معليش معليش. كان الأذان أذان واحدا إذا صعد الخطيب المنبر واستمر الأمر على هذا حتى جعل عثمان بن عفان أذانا آخر على مكان اسمه الزوراء خارج المدينة. يقول العلماء كان هذا المكان موئلا ومثابا للتجار يجتمعون هناك يوم الجمعة. واتسع البنيان في عهد عثمان فأصبح الأذان المسجد النبوي لا يبلغ مسامع الناس هناك في الزوراء فجعل أذان ثاني. هذا اسمه أذان ثاني باعتبار زمن تشريعه لكن هو لم يكن هناك فاصل بين الأذانين بحيث أن المصلي يصلي ركعتين فضلا عن أربع ركعات كما يفعلون اليوم. لا، لكن متى وجدت هذه البدعة؟ استمر المسلمون على الأذان العثماني إلى عهد دولة بني أمية وبالضبط في زمن هشام ابن عبد الملك لما صار هو خليفة المسلمين أدخل الأذان الثاني إلى المسجد. فبتوهم الناس لجهلهم أن هذا الأذان الثاني أولا هو أذان عثماني. ظلموه. عثمان جعل الأذان في الزوراء بمعنى لو كان في زمن عثمان مكبرات الصوت كان بيستغني عن هذا الأذان الثاني بيصحب شركين ومكبر صوت
أذان واحد
منتهى. فبتوهموا أنه هذا أذان عثماني. ثانيا بتوهموا أنه بين الأذانين في وقت فراغ كمان هذا خطأ. ثالثا بتوهموا أنه كان في المسجد. الذي أدخله المسجد هو هشام بن عبد الملك. وإذا كان المسلمون لا يزالون الحمد لله يؤمنون بقول عليه السلام في خطبة الجمعة وفي غيرها، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلمين أن يعودوا إلى سنته عليه السلام، وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهذه السنة النبوية أذان واحد، والمؤذن يؤذن حينما يرى الخطيب على المنبر، ما في غير هذا الأذان. إذا دخل الإنسان إلى المسجد مبكرا في الساعة الأولى يصلي ما شاء، يقرأ قرآن، يصلي على النبي عليه السلام، فإذا صعد الخطيب المنبر ما بقى في صلاة إطلاقا. لعلي أجبته في أسئلة أحمد.
هذا الجمعة، لكن بغير الجمعة بين الأذان والأقامة في ركعتين صلاة
طبعا في سنة قبل الظهر في عندك
ركعة، لا غير السنة يا سيدي، بقصد أنا بين الأذان مثلا العصر، العصر ما فيش سنة قبل الظهر.
لا تورط، لا تورط حالك انت، ما تقول ما في،
ما في. بس بالنسبة
خليك سؤالك شو هو؟
سؤالي انه بين الاذان والاقامة غير السنة الراتبة، غير السنة الراتبة، في ركعتين كمان؟
ايه في، قال عليه السلام والحديث في صحيح البخاري: بين كل اذانين صلاة لمن شاء، وقال: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا نفل، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وحتى المغرب، حتى صلاة المغرب يعني يقولوا أنه وقت ضيق، يرد هذا الحديث فيه، يعني لك أن تصلي بين إقامة الصلاة صلاة المغرب وبين الأذان، لأنه مع هذا الحديث في حديث صريح وهو قول عليه السلام: أي عديت النجارك يا أبو عبد
الله.
اسمح لي شوي عن الحديث. قال عليه السلام: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فإذا كل الصلوات الخمس في يصلي الإنسان ما يشاء، وأكد الرسول عليه السلام بالنسبة لصلاة المغرب في هذا الحديث. في ناس يدعوا أنه يكره الصلاة بين المغرب، نعم ما يصلي، هذا خطأ وإضاعة للفضل. تفضل.
هل يجوز تحدث
بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد؟
في المسجد
طبعا،
ولا كان
في المسجد؟ لا
يجوز. الجواب في تفصيل، يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. إذا كان كلام كلام عارض، مثلا إنسان دخل المسجد شاف صاحبه قال له مدي ما شافه، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك يا أخي، كيف عيالك، كذا إلى أخي، هذا دنيوي طبعا، هذا بيجوز. لكن يعدوا في المسجد يعني جلسة يتفقدوا فيها أسعار العملة، هذا طبعا ما كما قال عليه السلام في مناسبة أخرى: إن المساجد لم تبنى لهذا. فإذا الكلام العادي ما في منه مانع، أما الكلام اللي يراد فيه حطام الدنيا فهذا لا يجوز. نعم، جزاك الله خير.
السؤال يقول: هل على المدين غير المحسن زيادة على الدين رد للدائن؟ هل على المدين غير المحسن رد للدائن زيادة على الدين؟
يعني هو استدار مثلا ألف هل عليه أن يرد ألف دينار؟
نعم. وما طال فيه من غير أحساب.
ما طال.
يعني تأخر منه.
يعني هو صار شوارين ولا شوار واحد.
هل على المدين غير المحتل المواطن أن يرد شريح عن الدين؟
كأنك تقصد إلى المقابل مماطلي. إذا لاحظنا كلمة عليه، كلمة عليه تعطي معنى الوجوب، والجواب أنه لا، بل هذا ربا، لكن له، له أن يوفي الدائن له أكثر مما أخذ منه، هذا من مكارم الأخلاق. بمعنى إذا أنا استذنت منك ألفا إلى أجر، وأنا وفيتك في الأجر وأعطيتك ألف ومئة، حلال لك أن تأخذ المئة وفضيلة لي أن أقدمها إليك بطيب نفس، لأن هذا ما فعله الرسول عليه السلام، وقال بهذه المناسبة: خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. قال هذا الحديث بمناسبة أن الرسول عليه السلام كان استقرض من رجل جملا، فجاء يطلب جملا مقابله، فقال عليه السلام لمن حوله من الموكل البيت المال: أعطوه جملا. ذهبوا فرجعوا إليه وقالوا له: يا رسول الله، لم نجد إلا رباعيا. قال: أعطوه، فإن خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. هذا بالنسبة للمدين الذي وفى ما عليه في الوقت المعين له، لكن إذا كان ماطل وأضر بالدائن بسبب المواطلة، فأولى به وأولى أن يزيده في الوفاء، لكن لا نقول عليه لأن يصيح من الربا. والفرق الربا وبين هذا الذي أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله: خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء، هو أن الربا تكون مشروطة، يعني لا سمح الله أنا مستقرض منك ألفا بشرط أن أوفي لك ألف مئة، هذا هو عين الربا. لكن أنا مستقرض منك ألف وإذا أعطيتك ألف أنت ما تطمع في زيادة، وأنا بعطيك زيادة راضي بها نفسي، هذا هو مكان الأخلاق. حول السؤال حول السؤال حول السؤال أي تي يا زعيم
قرأت نشرة للشيخ المشرفة فيها أنه على القاضي يحكم على المدين عقوبة له بدلا عن التأخير
أو نعم، هذا حلول عصرية لتسليك المعاملات الربوية. تفضل.
أنا عندي سؤال، لو أعطيها 1000 دينار أو 1000 قرض بس تدفع زكاة،